بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الدرس الجديد هو في مباحث النبوة، وهو الأصل الثاني من أصول الدين. عندنا بقت فقط الشبهات والحلول من الدرس السابق. أنا قلت للإخوان أنه إذا أكو بها فد تحتاج توضيح أو تحتاج بيان إن شاء الله يكون بالخدمة، وإذا لا فهم يقرؤوها ويتباحثون بها، يعني يعتبروها يعني من الواجب الصفي، من الواجب يعني اللي يستفيدون منه هم، يعني أحسن مدائما الشرح والبيان. هي ما بها فد شيء نتيجة لما تقدم من الأسس والقواعد التي بنيناها في مسألة العدل الإلهي. فندخل في مسائل النبوة العامة، وهو الدرس الثاني من أو الأصل الثاني من أصول الدين. هنا الدرس 21 نظرة حول مسائل النبوة. هذا الدرس 21 لا يوجد فيه شيء جديد غير ما تقدم سابقا في مسألة الرؤية الكونية. قلنا أن الرؤية الكونية لابد أن تؤسس ويجاب فيها عن هذه الأسئلة الثلاثة: من الذي أوجد الكون والإنسان؟ ومن يتولى تدبير الكون والإنسان؟ ما هو مصير الحياة؟ ما هو الطريق الصحيح الذي يسلكه الإنسان في الحياة؟ هذه الأسئلة الثلاثة التي تقدمت في الرؤية الكونية، اللي هي التوحيد، يعني إثبات الخالق وإثبات المعاد الغاية ويوم القيامة، وإثبات النبوة التي هي الطريق الذي يسلكه الإنسان بين المبدأ وبين المنتهى. هذا تقريبا الدرس 21 يبين هذه المسألة، يعني لا يوجد فيه شيء جديد. فيريد أن يقول، يعني في هذا الدرس يريد أن يقول الآن بعد أن أثبتنا مبدأ هذا الكون وأثبتنا الخالق وأثبتنا صفات هذا الخالق، وانتهينا من مبحث التوحيد ومن مبحث إثبات واجب الوجود والخالق والصانع، ننتقل إلى البحث الآخر اللي هو بحث النبوة. طبعا يقول هو لابد أنه بعد أن نثبت الخالق والصانع لابد أن نثبت المعاد اللي هو الغاية والمنتهى، وبعد ذلك نقول ما هو الطريق بين الغاية والمنتهى، كيف نسلك هذا الطريق؟ يأتي مبحث النبوة. فمن الناحية المنهجية نثبت الخالق، يعني لو كان هكذا الترتيب نثبت الخالق التوحيد ثم المعاد غايتنا ومنتهانا، ما هو المعاد يوم القيامة، ثم نأتي إلى الطريق الذي يفصل بين يعني بين المنتهى، بين المبدأ والمنتهى، اللي هو النبوة ومباحث النبوة. هذا من الناحية المنهجية. ولكن درج الكلام في يعني أبحاث العقائدية وكتب أصول الدين أنه يبحثون بعد التوحيد النبوة، فنحن أيضا نبحث النبوة يعني، وسوف تأتي مباحث المعاد. تقريبا هذا كل ما موجود في هذا الدرس اللي هو الدرس 21 نظرة حول مسائل النبوة العامة. الهدف من بحوث هذا الكتاب منهج البحث في علم الكلام، هذا ليس شيئا مهما وليس شيئا جديدا غير ما تقدم في مباحث الرؤية الكونية. وأصور أن الأخوة على دراية كاملة بتقريبا هذا الدرس 21، إذا يراجعونه لا يجدون فيه شيئا جديدا. المهم هذا، نحن ننتقل إلى الدرس 22 اللي هو حاجة البشر إلى الوحي والنبوة. النبوة تعرفون يعني تعريفها هي هذا الحالة، الاتصال بالسماء، الاتصال بالغيب، الاتصال بعالم ما وراء هذا العالم. يأتي إنسان مثلنا، إنسان بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم إنما يوحى إليه. هذا الإنسان يدعي أنه يتصل بعالم ما وراء هذا العالم، بعالم الغيب، وأنه يوحى إليه وتأتيه الأحكام والبيانات من ذلك العالم لكي يوصلها إلى غيره من البشر، إلى عامة الإنسانية. هاي النبي، الشخص هذا يسمى نبيا، وهذه الحالة التي تحصل تسمى النبوة. أن النبي هو الذي يوحى إليه، هو الذي ينبأ، عند نبوة يعني النبوة من النبأ، نبوة عند أنباء السماء، عنده انقطعت أنباء السماء. عند أكو كلمة للإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة عندما غسل النبي وكفنه، أكفت كلام يعني لا أحفظه، ولكن من جملة ما قاله: وقد انقطع بموتك عنا أنباء السماء أو أخبار السماء. فهذا الشخص الذي يسمى نبيا ينبئنا عن السماء، ينبئنا عن عالم الغيب. هذه الحالة اللي صار اسمها النبوة. زين، الآن السؤال الأساسي والجوهري: لماذا تحتاج البشرية ولماذا يحتاج الإنسان إلى أن يتصل بذلك العالم، بعالم الغيب، وتحصل هذه الحالة النبوة أو موضوع النبوة؟ هذا هو السؤال الأساسي. لو أثبتنا الضرورة إلى وجود النبي سوف تكون مباحث النبوة واضحة. هنا ثلاثة أمور أو ثلاثة مقدمات. هذه المقدمات أنا أتصور أن الأخوة أيضا سمعوا بها، لعله طالعوها. هذه المقدمات الثلاث تتكئ عليها مسألة النبوة بشكل أساسي، وتقريبا هي هذا يعني مهما طال الكلام في مسائل النبوة، مهما تشعب الكلام في مسائل النبوة، كل تفصيلات مسائل النبوة والأنبياء والوحي تتكئ على هذه المقدمات الثلاثة. لعله تذكر هنا بتفصيل، تذكر ببيان آخر، بتوضيح آخر، ولكن جوهر مسائل النبوة وحقيقة مسائل النبوة تتكئ على هذه المقدمات الثلاثة، مقدمات مترتبة. أولا نأخذها بشكل مختصر، لأن أنا أصور أن الأخوة يعني هذا واضح لهم يكون إن شاء الله. المقدمة الأولى أن الهدف من خلق الإنسان هو الوصول إلى كماله. لم يخلق عبثا، لم يخلق جزافا، ما خلقنا السماوات والأرض كذا وما بينهما لاعبين، ولو كذا أردنا لعبا أو عبثا لاتخذناه. أكو آيات كثيرة في القرآن، وهذا طبعا مو دليلنا على عدم العبث وعدم اللعب، ولكن هذه شواهد من القرآن على أنه لا يوجد في الخلق عبث ولعب وجزاف. الخلق كله جاء مبنيا على الحكمة والعدالة والعلم، ولكن احنا هذا شواهد من القرآن نذكره، وإلا الدليل العقلي الذي يثبت الخالق وواجب الوجود يقول أن هذا لا يمكن أن يكون خلقه لعبا وعبثا. فالمقدمة الأولى أن خلق الإنسان إنما هو السير في طريق كماله والوصول إلى كماله. ما هو هذا الكمال؟ الكمال هو الوصول إلى الله عز وجل، القرب من الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنه الإنسان لابد أن يعني كماله، أوج كماله، قمة كماله هي الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى. زين، لأنه هذا إذا أريد نعبر بلغة فلسفية مو لغة شرعية، القرب إلى الله لغة شرعية هاي، ولكن بلغة فلسفية ترجع إلى مبدئك. شرف الموجود أن لا يبتعد عن مبدئه وعلته، وإنما شرفه الوجودي طبعا، مو شرفه الأخلاقي، شرفه الوجودي يعني مكانته الوجودية أن يرجع إلى مبدئه، يقترب من مبدئه. أنت لا تبتعد عن، لأن ذاك مبدئك هو عين الخير، هو عين الكمال، هو عين الوجود، هو عين الفيض الوجودي. هذا كلما ترجع إليه وتقترب منه أشرف لك وجوديا. فالإنسان شرفه أن يرجع إلى مبدئه، إلى حقيقته، إلى خالقه، إلى موجده، إلى آخره من الألفاظ. في اللغة الشرعية يتقرب من الله سبحانه وتعالى، يكون قريبا من الله عز وجل. ولذلك في العبادات، احنا كلنا هنا بالعبادات، وكل الأديان مو فقط الإسلام، العبادات موجودة في كل الأديان، هذا مرتكز متشرعي موجود في كل الأديان. العبادة ماذا يشترط فيها؟ نية القربة. لا يوجد عبادة لا يشترط فيها نية القربة، ولذلك لا تكون عبادة. إذا الإنسان صلى وصام مع عدم وجود نية القربة، في الفقه ماذا يقولون له؟ يقولون له هذه عباداتك باطلة، لأنها تفتقر الشرط الأساسي وهو وجود نية القربة، وهو العبادات يعني الواجبات هذه العبادية، وهذا في كل الأديان. فهناك العبادة موجودة في كل الأديان تدعونا إلى التقرب، تقول تقربوا من الله. في الفلسفة نقول نعم هذا التقرب صحيح، لأنه مبني على أساس فلسفي، وهو أن المعلول والمخلوق عندما يرجع إلى علته، عندما يرجع إلى خالقه، عندما يكون قريبا من المفيض الذي أفاض عليه الوجود يكون أشرف له. فهذا الكمال، كمالك أن تصل إلى الله، أن تقترب من الله عز وجل. خلق الإنسان لكي يصل إلى كماله، هذه المقدمة الأولى. زين، المقدمة الثانية، طبعا خلق الإنسان هنا يصل إلى كماله، خلق مختارا، خلق مفكرا، خلق ذو إرادة حرة. الله سبحانه وتعالى يقول له أن كمالك يجب أن تكون مختارا ومفكر، ولديك إرادة حرة تستطيع أن تختار فيها طريق الشر وتستطيع أن تختار طريق الخير. هذا هو مقتضى خلقك، هذا مقتضى كمالك. الآن هذه المقدمة الأولى، تصل إلى كمالك، ومن شروطك أن مالك أن تكون مختارا وعندك إرادة حرة وتستطيع أن تسير في طريق الخير أو تسير في طريق الشر. زين، المقدمة الثانية أن هذه المعرفة التي عرفناها في المقدمة الأولى أن الإنسان مختار وأن الإنسان ذو إرادة حرة لا تكفي في الوصول إلى الكمال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقني مختارا، خلقني عندي إرادة حرة، وبعدين قبل إرادة الحرة لابد أن يكون هناك طريق صحيح وهدف صحيح أعرفه، ومن ثم هذه الإرادة الحرة تسير في هذا الطريق. وإلا إرادة حرة واختيار من دون معرفة الطريق ومن دون معرفة الهدف لا تنفع شيئا. أنت يقولون لك عندك إرادة حرة، أنت مختار، ولكن لا تعرف طريق الخير ولا تعرف طريق الشر أصلا، يعني صفر علمك بهذين الطريقين وبهاتين القضيتين، اختيارك وإرادتك الحرة لا تنفعك شيئا. فإذا وصولي إلى كمالي في المقدمة الأولى وعندي إرادة حرة، تأتي المقدمة الثانية. المقدمة الثانية تقول لابد إضافة للمقدمة الأولى، يعني إضافة لاختيارك وإرادتك الحرة، لابد أن تكون عالما بقضيتين، وهي الهدف الصحيح الذي يجب أن تصل إليه والطريق الموصل إلى ذلك الهدف. وإلا لا تعرف الهدف ولا تعرف الطريق، يعني لا تعرف الغاية ولا تعرف الطريق إلى تلك الغاية، سوف تكون الإرادة والاختيار لا ينفعك شيئا أصلا، لا مجال لإعمالها بدون معرفة الطريق وبدون معرفة الهدف. زين، ها صار عندنا مقدمتين، يجب أن تصل إلى كمالك لأنك خلقت لأن تصل إلى كمالك. المقدمة الثانية، لا يمكن أن تصل إلى ذلك الكمال إلا بعد أن تعرف الطريق الصحيح والهدف الصحيح الذي يوصلك إلى ذلك الكمال. الطريق الصحيح، أنا مختار ويجب أن أعرف الطريق الصحيح. واحد يقول نعم أكتفي لأنه الله سبحانه وتعالى أعطاني العقل وأعطاني الحس وأعطاني قوة التفكير، وبذلك يمكن أن أشخص الطريق الصحيح ومن الطريق الخطأ وأعمل اختياري، لا أحتاج شيئا غير تفكيري غير عقلي غير وجداني. نعم الله خلقني للوصول إلى كمالي وخلقني مختارا، ويجب بالمقدمة الثانية يجب أن أعرف الطريق الصحيح ويجب أن أعرف الهدف، هذا كله أسلمه معكم، ولكن أقول أني الآن أكتفي بهاتين المقدمتين، تفكيري وعقلي وإحساسي وهاي التجارب اللي أجريها إلى آخره، كل هاي القدرات العقلية اللي الله سودني بها، هذا يكفي في تشخيص الطريق وتشخيص الهدف والسير في ذلك الطريق والوصول إلى الكمال. لعله يدعي واحد هكذا، نقول لا، هناك مقدمة ثالثة. المقدمة الثالثة تقول أنت أيها الإنسان قدراتك العقلية وقدراتك الفكرية سواء كانت من العقل أو من الحس والتجربة، هذه قدرات قاصرة في أن توصلك إلى كمالك الحقيقي. لا الحس يوصلك إلى كمالك الحقيقي والتجربة، ولا عقلك أيضا يوصلك إلى كمالك الحقيقي. نعم الحس يعني التجربة والعقل الإنساني له دور كبير في حياة الإنسان، لا ينكر هذا، بل دور جوهري ودور أساسي للعقل والتجربة في حياة الإنسان، ولكن نقول أن العقل والتجربة، العقل والحس لهما مجالهما المحدود، وخارج مجالهما لا يمكن، أو خارج مجالهما لا يمكن أن يقولا شيئا. وكمالك أيها الإنسان ليس محصورا بالكمالات الدنيوية والكمالات المادية حتى تقول أن الحس والتجربة والعقل الإنساني يستطيع أن يوصلني إلى كمالي. نعم هو يستطيع أن يوصلك إلى كمال، لا ينكر ذلك، العقل يستطيع أن يوصل الإنسان إلى كمال، ولكن كمال محدود، كمال قاصر، كمال نسبي. بل كمال الإنسان الحقيقي إذا آمنا أن الإنسان هو أعظم من المادة، وهو وجوده أشرف من المادة وأقدس من المادة، فلا بد أن يوصل إلى ذلك الكمال الذي هو فوق المادة. العقل الإنساني قاصر، والتجربة الإنسانية الحس قاصر عن أن توصل الإنسان إلى ذلك الكمال الحقيقي. نعم نسلم بدور نسبي، نسلم بدور يعني محدود للعقل والحس والتجربة الإنسانية. فإذا معرفة الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى كمالك اللي هو في المقدمة الثانية لا يمكن أن يقوم بها من العقل الإنساني وحده ولا التجربة والحس الإنساني وحده، وإنما نحتاج إلى طريق ثالث، لا هو العقل الإنساني ولا هو الحس والتجربة الإنسانية، طريق يستطيع أن يشخص لنا ويحدد لنا ويبين لنا الطريق الصحيح للوصول إلى الكمال الحقيقي للإنسان. هذا احنا نحتاجه، نحتاج معارف توصلنا إلى ذلك الكمال اللي هو غاية خلقنا، اللي هو نهاية خلقنا، الذي هو الهدف من خلقنا، وهو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى. العقل الإنساني قاصر وحده، والتجربة الإنسانية أيضا قاصرة، وإن كان لهما دور في هذه الحياة، فإذا لابد أن نحتاج إلى معارف ليست يعني ليست بمستطاع العقل أن يأتي بها، ولا الحس يعني التجربة البشرية أن تأتي بها. فإذا الله خلقني من أجل كمالي، ثم قال إنه يجب أن تعرف وهذا الكمال متوقف على معرفة الطريق الصحيح، لابد أن يبين الطريق الصحيح، وإلا يكون خلقه لغوا وعبثا. لماذا؟ كما يضرب مثال الشيخ يقول كالذي يدعوك إلى طعام في داره، يعني ضيف أنت في داره يدعوك إلى وجبة طعام ولكن لا يعطيك العنوان ولا يعطيك مكان داره، فقط يقول أنت معزوم على الغداء في بيتي في مال الله، أين بيتك، متى، وين، عنوان ما يعطي، رقم تليفون أصلا ما يعطي، تستطيع أن تصل إلى البيت أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. إذن هاي عزيمته لغوا، يعني استضافته لك لغوا وعبثا، ما دام لا أعطاك العنوان ولا أعطاك المكان مات البيت والموعد مثلا، فتقول هذا هذا لغو، هذا لماذا فعلت ذلك، أنت لست بعاقل، أنت لست بحكيم، لماذا تقول لي تعال كل الغداء ولكن لا تعطيني العنوان؟ هنا تقريبا بالضبط مثل الله يقول أنا خلقتك لكي تصل إلى كمالك، زين كمالك متوقف على وجود طريق صحيح لكي تصل إلى ذلك الكمال، فكل كمال له طريق، والكمال الحقيقي له طريق أيضا. فأين هذا الطريق أيها الخالق؟ نأتي إلى العقل الإنساني والتجربة الإنسانية، نراهما قاصرين لا يستطيعان أن يوصلانا إلى ذلك الكمال المطلوب. فإذا بقي الأمر كذلك سوف يكون لغو، سوف يكون خلقنا لغوا وعبثا، لأنه سوف الله يتركنا يعني ما أدري محتارين في هذا العالم، محتارين في هذه الدنيا وفي هذا الوجود، لا نعرف أين هي وجهتنا، لا نعرف أين نتجه نحو كمالنا، ومن أين نتجه وكيف نتجه، ما دام القدرة العقلية قاصرة والقدرة الحسية أيضا قاصرة عند الإنسان. شوفوا مثلا الله سبحانه وتعالى يخلقك تعطش ولا يخلق لك ماء، يعني إذا تحرك الإنسان حركة كثيرة في ضمن النظام التكوين الذي خلقه الله عز وجل يعطش الإنسان لأن يفقد السوائل، ولكن لا يوجد ماء في الأرض، في هذا الكون لا يوجد ماء، الله ما خالق ماء، سوف يكون خلقك بهذه الصورة، خلقك تعطش ولا يخلق لك ماء عبثا، وهكذا يخلقك تجوع ولا يخلق لك أكل. يعني فإذا عندما الله سبحانه وتعالى يخلقك لابد أن يوفر لك كل الشروط التي توصلك إلى الكمال، سواء كمان كان كمال مادي أو كمال معنوي، كمال أخروي. الكمال المادي جيد، العقل فعلا يكتشف، اكتشف هاي المكتشفات، هاي العلوم، هاي العقل اكتشفها ووصلنا الى كمالها المادي، ولكن هذا ليس كمال النهائي. كمال النهائي فوق المادة، والعقل قاصر أن يمد يده وراء المادة، يعني العقل الإنساني والتجربة الإنسانية، عالم الغيب وطرق عالم الغيب وتفاصيل عالم الغيب وكيفية عالم الغيب، هذا العقل الإنساني قاصر عليها. فلا بد إذن من وصلة فالاتصال، يعني فالتليفون خاص، هذا التليفون الخاص نتصل به بعالم الغيب، يعني رقم خاص. هذا شلون مثلا عندنا يعني التقريب، مثال مثلا رئاسة الجمهورية تعطي رقم، رئاسة الجمهورية موجودة وهناك سلسلة مراتب، صحيح؟ يعني الوزير، المدير العام، كذا، يمكن أن تتصل وتصل إلى رئيس الجمهورية. ومرة لا، رئيس الجمهورية يقولون عنده تليفون ساخن، رقم هذا موجود، الذي يريد أن يتصل بالرئيس مباشرة لقضية لا يعرفها كل هؤلاء مثلا، فيتصل بالرئيس مباشرة، فالرئيس يوفر رقم ساخن، هذا ينشرونه في وسائل الإعلام، يقول اللي يتصل به على قضية مهمة جدا وكذا يتصل به بهذا الرقم. حالة النبوة وحالة الوحي هي هذه الوصلة التي وصلتنا بعالم الغيب لتوفر لنا القصور. هاي اكو عندنا ثغره، قصور عند العقل الانساني، لا يستطيع ان يعرف كمال الحقيقي، الطريق الى كمال الحقيقي ياتي الخالق اللي خلق الانسان واللي يعرف مصلحه الانسان، يقول له نعم انا ابعث لك شخصا، هذا الشخص يتصل بهذا العالم بعالم الغيب ويدلك على الاشياء التي قصر العقل الانساني عن ادراكها. هذه الحاله هي الوحي الذي ياتينا من الغيب، والشخص الذي يكلف بإيصال البشرية إلى هذه الحالة هو الشخص النبي أو الرسول. فإذن ثلاثة مقدمات يجب أن نصل إلى كمالنا، المقدمة الأولى كمالنا، المقدمة الثانية كمالنا يتوقف على معرفة الطريق الصحيح. زين، الطريق الصحيح لا يستطيع العقل الإنساني والتجربة لوحدهما أن يصل إلى هذا الطريق، إذن لا بد من طريق آخر غير التجربة وغير العقل، وليس هو إلا الوحي والاتصال بعالم الغيب. وإلا إذا الله سبحانه وتعالى لم يبعث لنا الأنبياء وتركنا قاصرين من ناحية عقولنا وإدراكاتنا، سيكون خلقه لغوا وعبثا. لا، من أول مرة يجعلني كل أعرف كل شيء، لا يبعث أنبياء. نعم، الله يخلقني أعرف كل شيء، عند ذلك إذا لم يبعث أنبياء جيد لا أحتاج الأنبياء، ولكن يخلقني محتاجا، يخلقني قاصرا، ولا يبعثني من يعلمني، من يهديني، من يبين لي، من يوضح لي، هذا سوف يكون لغوا وعبثا. ولذلك في الآيات القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، يزكيهم ويعلمهم، هاي التزكية يعني يربيهم، يعني التربية، ويعلمهم أيضا الأحكام، القواعد، القوانين، التكاليف، كلها يبينها لهم، لأنهم هو هذه يعني دوره، وهذا فلسفة وجود النبي والرسول. فإذا هاي المقدمات الثلاثة توصلنا إلى هذه الحقيقة، وهي أننا نحتاج السماء، نحتاج عالم الغيب، وهذا عالم الغيب أيضا الله لا يبعث ملائكة. واحد يقول نعم احنا نحتاج عالم الغيب، بس لماذا الله لم يبعث ملائكة؟ خب يحلها بالملائكة، لماذا يبعث رسول منا؟ يبعث ملك يعلمنا، فلماذا يبعث نبي أو رسول؟ هذا هو السؤال مطروح بالمسائل النبوة. ويجيب أولا، الملك ليس من شأن الملك، يعني الملك موجود ليس من شأنه الوجود في عالم المادة والتكلم مع الماديين، يعني حتى قال في القرآن ولو بعثنا ملكا أو كذا للبسنا عليهم ما يلبسون، أو يعني أيضا هم نعطيه صفة البشرية، هم يعني نعطيه لباس البشر ونبعثه لكم، يعني لأنه عالمكم عالم المادة، عالم هذا عالم الدنيا فيه شروط وفيه مقتضيات، فلا نبعث ملكا يعني. ثم الملك كيف تقتدي به أنت؟ أنت النبي تريد قدوة إليك، تريد تتبع هذا الملك، شلون تتبعه؟ شلون تقتدي به؟ هو من عالم وأنت من عالم آخر، هو من عالم المجردات وأنت تنتمي إلى، يعني في وضعك الحالي تنتمي إلى عالم المادة وعالم الدنيا. فالمهم يعني بحث الملك إلى البشر فيه لوازم باطلة كثيرة وغير ضرورية يعني. فإذا الله سبحانه وتعالى يبعث بشر مثلكم، ولكن يوحى إليه أنه نعطيه هذه صفة الوحي، فتثبت النبوة. سمنوا هذا النبي بعدنا الآن، هاي النبوة العامة، النبوة العامة ضرورية في الحياة البشرية وفي هذا الوجود. عندنا المقدمة المهمة المقدمة المهمة في هذه المقدمات الثلاث كما يؤكد الشيخ عليها هي المقدمة الثالثة. واحد يقول احنا سلمنا معكم ايها الدينيون، سلمنا معكم انه احنا يجب ان نصل الى كمالنا، والمقدمة الاولى والمقدمة الثانية يجب ان نعرف الطريق الصحيح، ولكن نناقش في المقدمة الثالثة. انتم تقولون ان العقل الانساني قاصر، قاصر العقل الانساني، قصور في المعرفة البشرية في الادراك البشري، فيجب ان يبعث الانبياء. نحن نريد ان توضحوا لنا هذه المقدمة، شلون العقل البشري قاصر؟ هذا الوجدان اللي عندنا اللي يعرف القبيح اللي يعرف الحسن، العقل البشري اللي جاي يكتشف، جاي يقنن القوانين، يضع التكاليف، ما شاء الله هذه الدول او الشعوب التي لا دين لها، يعني لم تتصل بالسماء او لا تعترف بالاتصال بالسماء ولا تعترف بالاديان ولا تعترف بالنبوة، ام وضعت قوانين وضعت تكاليف، لم تترك نفسها هكذا عبثا ووضعت تكاليف وقوانين بعقلها، لم يستندوا الى وحي ولم يستندوا الى انبياء ولم يعترفوا بانبياء، هم وضعوا القوانين بعقولهم. فكيف تقولون ان القدرة البشرية قاصر، الادراك البشري قاصر، وبذلك نحتاج الى النبوه؟ هذه بالحقيقه المقدمه هي التي تحتاج الى توضيح، وفعلا هي اهم مقدمه بهذه المقدمات الثلاث، قصور القدره البشريه، كيف تكون القدره البشريه قاصره مع هذا العقل الجبار الذي يفتح ابواب العلم الان وفي الماضي، ولعله في المستقبل يكون اكبر واعظم مما هو عليه الان. فبينوا لنا قصور القدره البشريه. الشيخ يدخل في هذه المقدمة وبيان هذه المقدمة. زين، احنا هذه ضرورة بعثة الانبياء، يعني احنا نختصر عليكم قراءة العبارة لان فيها تفاصيل كثيرة. هذا صفحة 176، يعني صفحة 176 ضرورة بعثة الانبياء، يعني نقرأه او لا نقرأه، ماذا تقولون؟ يعني هذه المقدمات الثلاثة التي بيناها تحتاج قراءة او لا تحتاج قراءة؟ فقط هذه المقدمات، يجب الوصول الى كمال الانسان، المقدمة الثانية لابد ان يعرف الطريق الصحيح للوصول الى الكمال، المقدمة الثالثة العقل والحس ليس بكافي ولا بد من الوحي. هذه المقدمات الثلاثة فقط، يوجد امثلة يعني معها. زين، عندنا قصور المعرفة البشرية، احنا نقرأ هذا مباشرة على المثل، نقرأه لان يعني لا يحتاج شرح ثم التطبيق، نقرأه في المثل مباشرة احسن يكون واضح. طلعونا صفحة 177 قصور المعرفة البشرية اللي هي المقدمة الثالثة. شوفوا الشيخ قبل ثلاثة اسطر يعني من هذه يقول: ومن بين هذه المقدمات ربما يحصل التردد والتشكيك في المقدمة الاخيرة، ومن هنا يلزم علينا توضيحها والتوسع فيها اكثر. زين، قصور المعرفة البشرية: من أجل معرفة الطريق الصحيح للحياة في كل أبعادها وجوانبها لا بد من التعرف على مبدأ وجود الإنسان ومصيره. شوف، هاي أول قضية لا بد أن نعرفها، ولا بد وعلاقاته بسائر الموجودات، هاي أيضا لا بد أن نعرفها. تتصل إلى كمالك لا بد عندك معلومات حتى تصل إلى كمالك. شوف إيش راح يعدد من المعلومات: التعرف على وجود الإنسان ومصيره وعلاقاته بسائر الموجودات. ما هي علاقاتك بسائر الموجودات؟ التكوينية، التشريعية، شنو هي علاقتك بسائر الموجودات الأخرى؟ أيضا كنت تعرفها. والروابط التي يمكن له للإنسان يعني إقامتها وعقدها مع بني نوعه وسائر المخلوقات، هاي كلها تعرفها أنت لأن تريد أن تصل إلى كمالك. ما هي علاقتك بالناس الآخرين؟ ما هي علاقتك بالموجودات الأخرى، بالحيوانات الأخرى؟ كيف ترتبون هذا الكون؟ كيف ترتبون هذه الدنيا؟ على أي قواعد وعلى أي أسس؟ هاي كلها لابد أن تعرفها. وتأثير هذه الروابط والعلاقات المختلفة في سعادته وشقائه. ما هو تأثير الموجود في روابطي مع الناس وروابطي مع الموجودات الأخرى؟ ما هو الذي يجلب لي سعادتي؟ ما هو الذي يجلب لي شقائي وضرري؟ هاي كلها أعرفها أنا الإنسان. وكذلك عليه على الإنسان أن يحدد نسب المنافع والمضار، شوفوا، ودرجات المصالح ودرجات المفاسد المختلفة ومقاديرها والموازنة بينها، لتتحدد بذلك وظائف هذا العدد الكبير من البشر. ما هي المصالح؟ ما هي المفاسد؟ ما هي المضار؟ ما هي المنافع؟ زين، إذا تصادمت مصلحتين أو تصادمت مفسدتين، أختار هذه أو أختار هذه؟ كيف أوازن بين المفاسد والمصالح لكي أختار منها الأحسن؟ هاي كل المعلومات يجب أن يتوافر عليه الإنسان لكي يصل إلى كماله. لتتحدث بذلك وظائف هذا العدد الكبير من البشر والذي يتميز بخصائص بدنية ونفسية متفاوتة ومتغايرة، وكل منهم يعيش ظروفا طبيعية واجتماعية مختلفة. شوفوا يعني هذا يريد يوسع معلوماتنا، يعني لو كان البشر كلهم سوية في لون واحد وفي حجم واحد وفي ظروف واحدة وفي نفسية واحدة، واحد يقول نعم أحط لهم قوانين واحدة تمشي عليهم كلهم، ولكن مع هذا الاختلاف العظيم والشاسع خصائص البدنية والنفسية وكل منهم يعيش ظروفا طبيعية واجتماعية مختلفة، ولكن الإحاطة بكل هذه الأمور لا تتيسر، وليس لفرد أو جماعة معينة فحسب، بل للآلاف في الجماعات المتخصصة في مختلف العلوم المرتبطة بالإنسان لا يمكنهم اكتشاف مثل هذه المعايير، مو المعابر، المعايير والقواعد المعقدة وبيانها على شكل قوانين وأحكام دقيقة ومضبوطة ومحددة، لتكفل بذلك توفير كل المصالح الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية والدنيوية والأخروية لكل البشر، حيث تتأكد أدنى معلومات إحنا عقلنا يحفظ كل هذه الشبكة المعقدة من المصالح والمفاسد والقوانين والتكاليف. وحينما يقع التزاحم والتضاد والتعارض بين أنواع المصالح والمفاسد، وكثيرا ما يحصل ذلك فعلا الآن، يعني مصالح الفردية مرات مصلحتين عندك تتضارب، مصلحة الدرس ومصلحة السفر مثلا، ما تعرف المصلحة هنا مثلا، من أقدم من المصلحتين، مفسدتين تتضارب وهكذا يعني، والاجتماعية أيضا. وكثيرا ما يحصل ذلك تضارب المصالح، يعين المصلحة الأهم بدقة ويقدمها في المجال خلنا نقرأ بعد، يقول إنما يلاحظ من مسيرة التغيرات الحقوقية والقانونية عبر تاريخ البشر مؤشر على أنه لم يوجد حتى اليوم، بالرغم من كل البحوث والجهود التي بذلها الكثير من العلماء المتخصصين عبر آلاف السنين، لم يوجد نظام حقوقي وقانوني صحيح كامل وشامل. فعلا الآن احنا كل قوانين الدول الآن الموجودة قوانين ثابتة أو متغيرة، ولذلك يقولون قانون مثلا القانون العراقي لسنة 1970 المعدل، ما معنى المعدل أدام. أو القانون مثلا الكذا أي دولة، المعدل المؤقت، هذا شنو المعدل؟ يعني أنه إحنا هذه القوانين نسير في حياتنا، ما نراه في مصلحتنا نثبته وما نراه نعدله، وإذا وجدنا هذا بعد كم سنة أيضا تأتي حكومة جديدة وبرلمان جديد يرى أيضا القوانين هذه، يرى أنه فيها مصلحة أو ليست فيها مصلحة، وجدت فيها مصلحة يثبتها، لم توجد فيها مصلحة يغيرها أو يعدلها وهكذا. فيقول هذه المسيرة الطويلة للبشرية آلاف السنين ما أدري ملايين السنين، ولحد الآن هم يعيشون بقوانين معدلة، يعني دائما يعدلون قوانين، ما حطوا قوانين ثابتة، ما وضعوا قوانين ثابتة. إذن هذا مؤشر، يقول الشيخ هذا مؤشر على أن القدرة الإنسانية شنو قاصرة أن تضع قانون كامل وشامل وصحيح وثابت، ولذلك هم يعدلون، يقول ها وراء 4 سنوات ها هذا خطأ أكو بالقانون ثغرة خلوا القانون، وراء 10 سنوات حكومة جديدة برلمان جديد وهكذا. ما شاء الله يعني التجربة واضحة لديكم من الناحية السياسية والاجتماعية. والملاحظ أيضا أن المقننين والمؤسسات الحقوقية والقانونية في العالم تتوصل دائما إلى نقاط الضعف صحيح بالقوانين الوضعية، ولذلك يحاولون إصلاحها أو تكميلها بإلغاء مادة، يلغون مادة أو نسخها، ينسخون مادة ويجيبون مادة جديدة أو إضافة مادة لها أو إلحاق ملاحظة بها وهكذا. تشوفون القوانين هذا من عندهم قوانين، طب الذين لا يوجد عندهم قوانين هذول في مرتبة ما نتكلم عنها، يعني هذول اللي يفكرون واللي مقننين وعندهم مؤسسات حقوقية نراهم هكذا يغيرون قوانينهم ما وصلوا إلى قانون ثابت. زين هذه نقطة مقدمة، هذه مقدمة استقرائية، رجعوا إلى تاريخ الشعوب، رجعوا إلى تاريخ الأمم، رجعوا إلى تاريخ البشرية، لا تجدون وصلوا إلى قوانين ثابتة بعقولهم ونظام حقوقي شامل يضمن كل هذه النقاط التي ذكرها الشيخ. يعني زين إذن هذه مقدمة واضحة. ثم المقدمة هواية مهمة، الأديان متى وجدت؟ هل أنها وجدت في العصر الحاضر لأنها وجدت من أول البشرية؟ وجدت من أول البشرية الأديان، إحنا أبونا ندعي أنه نبي، النبي آدم عليه السلام، فإذا الأديان والاتصال بالسماء ولد من أول البشرية، وهذه القوانين الوضعية الآن في عصرنا الحاضر، هاي مهمة النقطة.
اللي انتم تدعون انها وضعيه كما في اوروبا وغير اوروبا، هذه القوانين الوضعيه، من قال لكم انكم لم تستفيدوا من الاديان؟ من يستطيع ان يدعي ذلك؟ ان هذه القوانين الموجوده الان اللي بها كمالات وبها حفظ حقوق وحقوق الانسان مثلا، هذه وصلت القدره البشريه والعقل البشري اكتشفها، من قال لك ان هذه مستقاه بالتربيه البشريه لالاف السنين، لملايين السنين؟ هاي التربيه الدينيه الموجوده وان انكرها البعض، ولكن النفس الالهي النفس النبوي موجود يعني، وقد استقيت منه هذه القوانين. ولذلك انت قوانين حقوق الانسان يعني مثلا ان الناس متساوون في ولاداتهم في حقوقهم، قوانين حقوق الانسان مال الامم المتحده. انت لو الان لا يوجد اديان، لم ينزل اي نبي، لو فرضنا لم ينزل اي نبي من السماء ولم يبعث اي نبي من السماء، هل من المؤكد واليقيني ان تصل البشريه الى هذه القوانين؟ مو معلوم. فيدعي الشيخ ان حتى الذين انكروا الاديان في العصر الحاضر هم انكروها باللسان، ولعل قوانينهم وكثير من قوانينهم استفادوها من روح الاديان، مو يقولون ما يعترفون بالاديان، ولكن روح الدين المبثوثه بالبشريه، هاي من اجت الروح؟ هاي الانبياء ملايين السنين ما ادري الاف السنين ياتون بقوانين يعني احكام وتكاليف واخلاقيات وتربويات يبثوها بين الناس، فالبشريه استقت كثير من قوانينها التي تدعي أنها وضعية هم صنعوها، ولكن استقتها من نفس النبوة ونفس السماء الموجود في تاريخ البشرية. فهذا الشيخ يقول ويجب علينا أن لا نغفل على أنهم استفادوا كثيرا في تقنين هذه القوانين وتدوينها من الأنظمة الحقوقية والقانونية الإلهية والشرائع السماوية. طبعا شوفوا أنتم أوروبا أو التاريخ الغربي، شوفوا أعطيكم مثال واحد، يعني اقرأوا حقوق الأسير في زمن الإسلام، يعني بزمن 700 ميلادية، مو النبي صلى الله عليه وآله، يعني 760 ميلادية أو المهم بالقرن الثامن الميلادي، النبي بعث بالقرن الثامن الميلادي، هذا زمن الإسلام يعني. فهناك كان القرن الثامن الميلادي، اقرأوا كيف يتعاملون مع الأسير في تلك الفترة في أوروبا، واقرأوا التاريخ الإسلامي كيف النبي تعامل مع الأسير. هذا مثال يعني. طبعا الأسير كان يقطعوه في أوروبا، يعني يقطعوه ما يعطون حيواناتهم، المهم يعني فد أحكام مروعة يعني للأسير، في حين أن الأسير يعني النبي صلى الله عليه وآله ما كان أكو حروب وكذا خوف، يعني هو بعث وصارت حروب وأثر أثره، فكان لابد أنه على الأقل إذا متأثر بهذا الجو العام، الجو العام بالنسبة للجزيرة العربية هو جو متوحش، يعني يأذون البنات، يذبحون البنات، هم أبنائهم بناتهم يذبحوها ويدفنوها يعني زين، ويعيشون على الغارات، يعني واحد يسلب الآخر، واحد ينهب الآخر، هذا المجتمع الجزيرة العربية. فالنبي إذا كان متأثر بهذا المجتمع فلا بد أن يطبق أحكام هذا المجتمع، ولا إذا كان متأثر بمجتمع آخر يدوس سافر مثلا إلى سفر آخر، خوف المجتمعات الأخرى هكذا كانت تتعامل مع أسراها مع كذا. فهذا دليل على أن هذا الرجل هذا التعامل الذي جاء به ليس من يعني محيطه، لابد أن يكون من محيط آخر ومن عالم آخر. المهم فالشاهد أريد أقول أن كثير من القوانين الإنسانية الموجودة الآن في الوقت الحاضر أيها الأخوة هي في الحقيقة مستقاة من الأديان، ما أريد أقول فقط الدين الإسلامي، لا، مستقاة من مجموعة تجربة دينية للبشرية طوال هاي الآلاف السنين ملايين السنين، هم استفادوا منها، شافوا فعلا والله الأسير يعني يكون يعامل معاملة طيبة، يكون كذا، هذا فشيء حلو يعني، هذا الأديان أمرت فيه بثتة بين البشرية. شو إمام علي عليه السلام هو مضروب، وعندما يريد أن يطعموه مثلا يأتون باللبن يعني للإمام علي عليه السلام، يقول اسقوا أسيركم، أسيرهم منه؟ عبد الرحمن بن ملزم، وقبضوا عليه ووضعوه في السجن يعني في الكوفة، يجون باللبن للإمام علي عليه السلام، هذا لبن اشرب أو كذا، يقول أطعمتم أسيركم أو لم تطعموا؟ اذهبوا أول مرة أطعموا الأسير وبعدين أنا أطعموني يعني. خب هذا النظرة، هاي النظرة الإنسانية العظيمة في ذلك الوقت أيها الأخوة، يعني لا تقيسون في ذلك الوقت، أخذوا هذه مقولة الإمام علي، اخذوا هذه الحالة اللي يقننها الإمام علي، اخذوها وعرضوها على العالم في ذلك الوقت قبل 1400 سنة، انظروا ما هو الفرق بين هذا وبين القوانين الموجودة في ذلك الوقت في العالم في الأمم والشعوب والحضارات، شوفوا الفرق يعني، هنا تعرف العظمة. أما الآن تأتي إلى قوانين الأمم المتحدة، هذه قوانين المتحدة مستقاة أصلا من الأديان، يعني اكو صار تداخل الان بالافكار والكذا طوال هاي الالف سنه، واستفادوا من الاشياء المهمه يعني او المفيده لهم، راوها مفيده فاخذوها ووضعوها في قوانينهم. فالمهم ان التجربه البشريه لا يمكن ان تستغني باي حال عن التجربه الدينيه وعن النبوه. فيقول الشيخ ان ايضا حتى هذه قوانينكم لعله كثير منها دعوة مو كلها نقول لا، فيها جزء من التجربة الدينية ومن تعاليم الأنبياء. زين. وكذلك ينبغي أن نعلم بأن كل جهود، هذه الملاحظة الأخرى إن شاء الله بالدرس القادم نكملها وننهي هذا الدرس. الآن فقط هاي مباحث النبوة العامة، عندنا ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى الوصول إلى الكمال، المقدمة الثانية يجب معرفة الطريق، المقدمة الثالثة أن العقل والحس لا يكفيان بل لابد من وجود النبوة ووجود الوحي. البيان الأخير هو أنه لماذا يكون عقل الإنسان قاصرا بهذا البيان، ولذلك نحتاج إلى الوحي ونحتاج إلى السماء. والحمد لله رب العالمين.